طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ درسنا في شرح تحفة الأطفال، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل تلاوتنا لكتابه الكريم تلاوة مرضية على النحو الذي يرضيه بمنه وكرمه، اللهم آمين. وقد وقفنا في شرحنا على تحفة الأطفال عند قول الناظم رحمه الله تعالى: وغن ميما ثم نونا شددا وسمي كلا حرف غنة بدا. وقد عنون الناظم لهذا البيت، هو بيت وحيد في هذا الباب، عنون الناظم لهذا الباب بقوله رحمه الله: باب أحكام النون والميم المشددة، أو قوله أحكام النون والميم المشددتين. لم يستعمل لفظة باب، لأنه احنا في المنظومات التعليمية نجد أن المؤلفين أو الناظمين أحيانا يعنونون عناوين للأبواب، وأحيانا لا يعنونون. ولذلك إذا كان الدارس أو الحافظ للنظم يريد أن يقرأ هذا النظم، فعليه أن يلتزم بما وضعه ناظمه الذي نظمه. هو سمى الأبواب، نأتي بها كما سماها. لم يسمي الأبواب، نسرد النظم دون تسمية للأبواب، وهكذا نتابع الناظمين على ما فعلوه، وهم تصرفوا هكذا في منظوماتهم، مع أنه لا مانع من تفقير هذه المنظومات إذا كانت مثلا ليست مبوبة. لا مانع أن يقوم بعض المحققين بوضع أسماء للأبواب، أو يعني يفنطون ويفقطون هذه الأبيات التعليمية حتى يكون لها يعني موضوعات إن أمكن ذلك، لا مانع من ذلك، لكن لا بد من النص على أن هذا العمل ليس من أعمال المؤلفين أو الناظمين الذين نعمل لهم هذا العمل، وإنما هو من جهد المحقق. فلا بد لا بد لا بد أن يبين ذلك، وإلا لا أوقع الناس في حرج عظيم، ويعد قد تقول على المؤلف ما لم يقله. فأسماء أبواب التحفة هي من وضع ناظمها الشيخ سليمان الجمزوري رحمة الله عليه. فلذلك إذا كنا نسمع أبيات التحفة، نستظهرها يعني ونقرأها، فإننا نذكر أسماء هذه الأبواب. ولاحظتم أني حاولت أن أكون ملتزما حرفيا بالأبواب التي وضعها الناظم رحمه الله، وذلك مراعاة لهذا المعنى. فلم أقل باب أحكام النون والميم المشددتين، بل قلت أحكام النون والميم المشددتين، لأن الناظم لم يذكر كلمة باب، فنلتزم بما وضعه الناظم تماما كما وضعه رحمه الله. أحكام النون والميم المشددتين يعني هي ليست أحكاما متعددة، هو حكم يسير، وهو كل نون أو ميم جاءت مشددة فحكمها إظهار الغنة. ما معنى إظهار الغنة؟ يعني إعطاء الغنة زمنها أكمل ما يكون، إعطاء الغنة زمنها ماذا؟ أكمل ما يكون. لاحظوا الناظم رحمه الله يقول: وغن ميما ثم نونا شددا. ما معنى الغنة؟ ما معنى الغنة؟ كلمة غن ميما، ما معنى الغنة؟ الغنة هي صوت يخرج من الخيشوم. ما هو الخيشوم؟ تأملوا هذا الأنف، هذا الأنف، الأنف. ولو ياريت الصورة تكون علي وحدي، بارك الله فيك أخي المخرج. فالأنف نلاحظ أنه قسمان، القسم السفلي منه قسم لين، ها غضروفي، هذا القسم الغضروفي اللين، هذا لا علاقة لنا به. الخرق الداخل، إذا دخلنا إلى الداخل أكثر ووصلنا إلى النصف العلوي من الأنف، هذا القسم نجد أنه صلب، هذا القسم عظمي، جزء من هيكل الرأس العظمي. هذا هو الخيشوم، هذا هو الصوت الذي يخرج من الأنف، صوت الغنة يخرج من هذه المنطقة العظمية. فالغنة صوت يخرج من الخيشوم يصاحب النون والميم، سواء كانت النون متحركة، النون والميم طبعا تحركتا أو سكنتا لا فرق، أي نون أو ميم ما دامت تنطق، ما دامت تنطق ليست مدغمة إدغام كامل، يعني ما دام في غنة، ما دامت موجودة ففيها غنة جزء منها، يعني جزء مصاحب لها لا يفارقها. والدليل على ذلك أننا إذا سددنا الأنف ونطقنا نونا أو ميما حتى ولو كانت متحركة فإننا نجد أثرا لذلك في الأنف، معناه أنه يوجد صوت يخرج من الأنف. والصوت الخارج من الفم خلاص صوت فموي، الصوت الخارج من الأنف غنة مباشرة مهما كان الحرف المنطوق، فالصوت الخارج من الأنف صوت الغنة، صوت يسمى غنة. لو سددنا الأنف في أي نون أو ميم، لاحظوا كلمة نعمة وهي نون مكسورة وميم مفتوحة، لاحظوا لو سددنا الأنف نعمة نعمة نجد أن الأنف يعمل، كيف يكون هناك غنة والنون ليست مشددة أو نون فيها إدغام بغنة أو نحو ذلك؟ نعم، يوجد أصل الغنة الذي لا بد منه لنطق هذه النون أو الميم، فأصل الغنة موجود في كل نون أو ميم تحركتا أو سكنتا. وليس هذا هو مقصد الناظم لما قال وغن ميما ثم نونا، مش معناه أخرج غنة من الأنف، وإنما قصد بذلك إظهار الغنة ونطقها بزمن أكمل ما تكون، أكمل ما تكون، أطول ما تكون مما هو جائز متلقا، وهذا يدرك بالتلقي. إذن الغنة في النون والميم المشددتين واجب إظهارها، واجب إظهارها وإيضاحها وتطويلها، هذا هو حكم النون والميم المشددتين. قوله رحمه الله وغن ميما ثم نونا شددا، الألف هنا للتثنية، يعني النون والميم المشددتين وغن ميما ثم نونا شددا. عندما تأتي الألفات في أواخر الأبيات الشعرية أحيانا تكون الألفات للتثنية، أو أحيانا يعني تكون كما يقولون للإطلاق، للإطلاق يعني نطلق الفتحة ونعطيها مطة وزمنا طويلا حتى يستقيم البيت، وسمي كل حرف غنة بدا. هذا ألف إطلاق ولا ألف تثنية؟ ها طبعا لا ألف إطلاق ولا ألف تثنية، هذه ألف أصلية. أما ألف الإطلاق هي الألف التي ليست جزءا من الكلمة، وليست كذلك دالة على التثنية، إنما هي إطالة للفتحة الأخيرة. فألف شددا هل هي ألف تثنية أم هي ألف إطلاق؟ لا، هي ألف تثنية لأنها تعود على النون والميم المشددتين، فنتنبه لهذا بارك الله فيكم. طيب النون والميم المشددتين، هل كل نون أو ميم مشددة، كل نون أو ميم مشددة فيها هذا الحكم؟ يعني ما معنى كل نون أو ميم مشددة؟ يعني النون أو الميم إذا كانت الشدة فيها ناشئة عن إدغام هل تعتبر نون مشددة وحكمها إظهار الغنة ولا ليست داخلة في هذا الباب؟ لا، داخلة في هذا الباب. وكذلك النون التي هي نفسها مشددة أصالة هي مضاعفة، فهذه النون أيضا نفس الحكم. إذن لا فرق بين أن تكون الشدة يعني على ذات النون هي مشددة بذاتها النون أو الميم، أو أن يكون ذلك بسبب الإدغام. لاحظوا الأمثلة ونطبقها معا، في السطر الأول أمثلة للنون والسطر الثاني من الأمثلة خاص بالميم. قال تعالى من الجنة والناس، لاحظوا من الجن، لاحظتم من الجنة والناس، وكذلك من نذير، من نذير. الآن مططنا الصوت، لاحظوا أن النون في الجنة والناس نون هي نفسها مشددة، لكن من نذير نون ساكنة أدغمناها في النون التي بعدها إدغام بغنة كما بيناه في أحكام النون الساكنة والتنوين. من نذير. طيب ماذا نفعل هنا؟ ما هو الحكم؟ إظهار الغنة برضو؟ نعم إظهار الغنة. طيب ممكن واحد يسأل فيقول يعني لما نسأل عن من نذير ماذا نقول؟ إدغام بغنة ولا نقول نون مشددة حكمها إظهار الغنة؟ نقول لا هو إدغام بغنة. لكن ما هو زمن الغنة؟ ما هو زمن الغنة؟ هل زمن الغنة في المشدد سواء كان جاء ناشئ عن إدغام أو هو مشدد بذاته هل الزمن واحد؟ نعم الزمن واحد، هذا هو الذي نقصده من هذا التنبيه. لاحظوا في أمثلة الميم ثم إذا وقفنا عليها نقول ثم، فتبين لنا أن إظهار الغنة يجب حدوثه في الوصل والوقف جميعا، وأن الوصل زي الوقف تماما. في مثال مثلا للنون لو شئنا ولا جان، نأتي بالنون هكذا طويلة من الجن والإنس، لو وقفنا على من الجن نقول من الجن، لاحظتم؟ كذلك من الأمثلة لما لهم من الله، لهم من الله، فهذه هذا هو حكم النون والميم المشددتين. ثم دخل الناظم رحمه الله بعد ذلك في أحكام الميم الساكنة، أحكام الميم الساكنة، فقال والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لا ألف لينة لذي الحجاء. بيّن الناظم رحمه الله أن الميم إن تسكن، يعني الأحكام هنا خاصة بالميم الساكنة، أما الميم المشددة الميم المتحركة لا علاقة لنا بها في هذا الباب. والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء، الميم الساكنة تأتي قبل حروف الهجاء، الهجاء يعني الهجاء، وهذا بالقصر، القصر معناه حذف الهمزة، القصر معناه حذف الهمزة، الهجاء لو حذفنا الهمزة صارت الهجاء، هذا يسمى لغة القصر. والميم إن تسكن تجي، هي في الأصل تجئ قبل الهجاء، لكن الناظم رحمه الله يعني أبدل هذه الهمزة للتيسير، لو قلنا تجئ قبل الهجاء شفت فيها صعوبة، لكن تجي قبل الهجاء أيسر لا شك. والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء، تأتي الميم الساكنة قبل جميع الحروف الهجائية لا ألف لينة، يعني إلا الألف المدية، إلا الألف المدية. ليه؟ النظم يقول لذي الحجة، الحجة اللي هو إيه؟ اللي هو العقل، الفطنة، لا ألف لينة لذي الحجة، يعني يا أيها العاقل الفطن تأمل وانظر لماذا لا تأتي الميم الساكنة وبعدها ألف مدية؟ لأن الألف يا أحبابي لا يأتي قبلها إلا مفتوح، كيف يأتي قبلها ميم ساكنة؟ لا يمكن هذا، إذن لا يمكن أن يكون قبل الألف إلا فتح مش ميم ساكنة. فلذلك قال الناظم لذي الحجة، يعني العاقل الفطن يعلم لماذا الألف اللينة لا تأتي بعد الميم الساكنة. قال رحمه الله أحكامها ثلاثة لمن ضبط، إخفاء إدغام وإظهار فقط. أحكامها يعني أحكام الميم الساكنة ثلاثة لمن ضبط، يعني للطالب الضابط الذي يحب أن يتقن الأحكام. ما هي؟ إخفاء الأول الإخفاء، إدغام هذا الثاني، وإظهار هذا الثالث فقط لا غير. إخفاء إدغام، لاحظوا طريقة نطق البيت، إخفاء إدغام ولا نقول إخفاء إدغام، هكذا البيت انكسر. إخفاء إدغام وإظهار فقط، إخفاء إدغام، هذا العمل الذي عملناه لما قلنا إخفاء إدغام هذا اسمه نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، اسم النقل إخفاء إدغام. ما معنى نقل؟ ما معنى نقل؟ ممكن أن نستعين بهذه اللوحة المساحة الفارغة منها لتوضيح هذا الأمر كيف هو حتى تستوعبوه جيدا. إخفاء إدغام ما معنى؟ كيف يكون النقل؟ لاحظوا في حقيقة الأمر كلمة إخفاء المنونة هذه هي في حقيقة الأمر إخفاء، إخفاء يعني لو حطناها على الهمزة على الواو إخفاء إدغام، هذا أصل الكلام، إخفاء إدغام. فهذه النون الساكنة، ها هو سكونها كما تلاحظون، وهذه الهمزة مكسورة، فنقلنا حركة الهمزة هذه الكسرة أخذناها ونقلناها إلى الساكن الذي قبلها، إخفاؤني، وحذفنا هذا السكون، إخفاؤني، ثم انحذفت الهمزة وصار الانتقال إلى دال مباشرة، فصار الناتج إخفاء، إخفاءني، هكذا كأن هناك نونا صغيرة هنا، إخفاء إدغام، ولا يوجد ألف نهائيا، هذه الألف صارت همزة وصل لا توجد، غير موجودة، إخفاء إدغام، لاحظتم؟ نعود إلى اللوحة. أحكام الميم الساكنة هي الإخفاء الشفوي، إدغام المتماثلين الصغير، والإظهار الشفوي. فالأول الإخفاء عند الباء، وسمه الشفوية، هكذا بسكون الفاء في البيت. طبعا كلمة الشفوي نسبة إلى الشفة، إلى الشفة، والشفة بفتح الفاء، فنقول الشفوي. طيب لماذا سكنها الناظم في البيت؟ سكنها حتى يتزن البيت. لو قال الناظم وسمه الشفوي للقراء انكسر البيت، هذا الوزن لا يصح. وسمه الشفوي للقراء، فسكنه للضرورة الشعرية. إذن الإخفاء الشفوي، وسمي الإخفاء شفويا، وكذلك الإظهار في أحكام الميم الساكنة سمي شفويا لأنه متعلق بالميم الساكنة، والميم الساكنة الفظوها معي، قولوا أم، من أين تخرج الميم؟ من الشفتين، فمتعلق بالميم الساكنة، والميم الساكنة حرف شفوي فينطق من الشفتين، فسميت الأحكام شفوية لتعلقها بالميم التي تخرج من الشفتين. الإخفاء الشفوي يأتي في حرف واحد فقط، هو حرف الباء. ما هو الحرف الباء؟ تعالوا نوضح ذلك بالأمثلة. نقول يعتصم بالله، ولاحظتم أن الإخفاء تمتد معه الغنة، لا بد من الغنة. يعتصم بالله، والميم مع الباء هنا في كلمتين. إليهم بهدية، كذلك في كلمتين. مبتليكم بنهر، ولا تأتي الميم مع الباء في كلمة واحدة في القرآن الكريم. فهذا بالنسبة للإخفاء الشفوي، ولاحظتم هنا في هذه اللوحة ما نبهنا إليه من سبب تسميته بالشفوي، ووجوب إسكان الفاء في كلمة الشفوي في البيت للوزن الشعري. والثاني إدغام بمثلها أتى، وسمي إدغاما صغيرا يا فتى. الميم الساكنة تدغم في مثلها، ما معنى مثلها؟ يعني في ميم أخرى. إذا كانت الميم الساكنة جاء بعدها ميم أخرى متحركة طبعا، فإننا ندغم الميمين مباشرة، ولا يقع ذلك إلا في كلمتين، أيضا لا يقع إلا في كلمتين. لاحظوا قوله تعالى أم من خلقنا، أم من، فندغم وتصير يصير النطق بميم واحدة مشددة، أم من خلقنا. طيب لاحظوا المثال الثاني وتعجبوا معي، تقولون الآن منذ لحظات قلت تكون الميم مع الميم في كلمتين ولا تأتي في كلمة واحدة، وهذا المثال أمامنا، أمن أتت فيه الميم في كلمة واحدة، فكيف ذلك؟ نقول هذه الميم بارك الله فيكم، لا تغرنكم هذه الميم، الأصل في هذه الكلمة أنها أمن مفصولة عن بعضها، إلا أنها رسمت في بعض مواضع القرآن موصولة، فهي في الأصل أصلا كلمتين وليست كلمة واحدة، وكتابتها كلمة واحدة، هكذا في رسم المصحف في مواضع معينة. لاحظوا الموضع الأول أم من خلقنا كتب على الأصل، ولذلك جئنا بهذين المثالين للتوضيح. المثال الثالث قوله تعالى ولكم ما كسبتم، وهذا يسمى إدغام المتماثلين، لأن ميم وميم، الصغير، كلمة صغير لأن الأول ساكن، الميم الأولى ساكنة والميم الثانية متحركة. ليه؟ لأن في إدغام كبير لكن ليس في رواية حفص عن عاصم ولن نشغل أذهانكم به، لكن الإدغام الكبير يكون الحرف الأول متحركا والثاني متحركا، فالعمل فيه أكبر، نسكن الحرف الأول ثم ندغمه في الثاني. أما الإدغام الصغير فالعمل فيه مباشر، ندغم الحرف الأول في الثاني لأنه ساكن وجاهز معنا. الحكم الثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية. لاحظوا نقرأ البيت مرة أخرى، والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية. هذا الحكم الثالث الإظهار الشفوي، قلنا شفوي لأنه متعلق بالميم والميم تخرج من الشفتين، ويأتي مع 26 حرفا. إحنا قلنا حروف الهجاء 29، سحبنا منها الألف المادية فصار المجموع المتبقي 28، سحبنا منها حرف الباء للإخفاء الشفوي فصار الباقي 27، سحبنا من الباقي أيضا حرف الميم لإدغام المتماثلين الصغير فصار الباقي 26 حرفا. الميم الساكنة مع كل الحروف الباقية حكمها الإظهار مباشرة، فنقول أنعمت عمت، هذه الميم الساكنة أنعمت، ولاحظوا المثال في كلمة ويأتي أيضا في كلمتين. تمسون مثال آخر في كلمة، ميم ساكنة بعدها سين. أنتم قوم، أنتم قوم، ميم ساكنة بعدها حرف القاف. دارهم جاثمين، ميم ساكنة بعدها حرف الجيم. فالحكم إظهار في كل هذه الأمثلة وما ماثلها، وطبعا لم نمثل ببقية الحروف لأن هذا كثير جدا، 26 حرف أمثلة كثيرة. قال الناظم رحمه الله وسمها شفوية، كذلك كلمة شفوية هنا بسكون الفاء. ولاحظوا أننا ضبطنا البيت بشطريه بهاء ساكنة في آخر، احنا نضبط الأبيات كما تلفظ. والثالث الإظهار في البقية، لاحظوا كلمة البقية لم نضع نقطتين، هذا ليس خطأ، قصدنا ألا يقرأها أحد في البقية مثلا يعني. والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية كما تلاحظون. إذن هذه الطريقة الصحيحة لنطق البيت. ثم ختم الناظم هذا الباب بتنبيه مهم فقال واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي، أو والاتحاد فاعرفي، الأمران جائزان. حذر الناظم من إخفاء الميم عند حرفين يكثر عندهما الخطأ، عند الواو لاتحاد مخرجيهما اللي هما مخرج الميم ومخرج الواو. لاحظوا الميم والواو تخرجان من الشفتين، لاحظوا فمي، لاحظوه جيدا. عندما نقول أم، أرجو الصورة تعود إلي، أم، لما ننطق بالميم الساكنة نقول أم، كذلك نلفظ بالواو نقول أو، الميم أم، الواو أو، فكلاهما يخرج من نفس المكان، الشفتين بانطباق الميم مع الواو. طيب مع الفاء نقول أم، لكن الفاء أف، الأسنان تدخل هنا فهي قريبة من مخرج الفاء. إذن قول الناظم واحذر لدى واو وفاء، هذا الثاني، أن تختفي لقربها، قربها هذا يعود على الفاء، والاتحاد، الاتحاد يعود على الواو. وقد أحببت أن أميز ذلك لكم في تلوين البيت هكذا كما تلاحظون، فجعلت كلمة واو بلون برتقالي. لاحظوا كلمة واو هنا، كلمة واو هنا باللون البرتقالي مع كلمة الاتحاد، وجعلت كلمة فا باللون الأبيض مع كلمة لقربها. إذن التقارب بين الفاء والميم، والاتحاد بين الواو والميم. بارك الله فيكم، ونطبق ذلك بالمثال فنقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، عليهم ولا، ولا نقول عليهم ولا، هم فيها، بعد أن نطبق شفتينا تماما على الميم ونظهرها تماما نفتح للفاء فنقول هم فيها، هم فيها. وبعض المعاصرين يعبر فيقول الميم عند الواو والفاء أشد إظهارا، هذا غير صحيح، هي ليست أشد إظهارا، هي مظهرة فقط، مثلها مثل الميم عند السين والميم عند القاف والميم عند اللام والميم عند الهمزة والميم عند أي حرف كان، الحكم إظهار فقط ليس أشد إظهارا. وهذا يبرر لنا ما نسمعه أحيانا من المبالغة والغلو في قراءة بعضهم عندما يقول غير المغضوب عليهم ولا الضال، لماذا تفعل هم ما هذه الضغطة؟ يقول أشد إظهارا، هم فيها خالد، هذا غير صحيح ولا متلقى ولا جائز ولا يوجد له مبرر، بارك الله فيكم. آخر تنبيه أو توضيح أو إضافة في قول الناظم واحذر لدى واو وفاء أن تختفي، فاء هنا تحذف الهمزة، لا نقول وفاء وإنما نقول وفاء، ويجوز في كلمة فاء فتحها هكذا من غير تنوين ويجوز أن تنون، فنقول واحذر لدى واو وفن أن تختفي، وفن أن تختفي، هذا جائز كما نبه إليه الناظم نفسه رحمه الله تعالى. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وأن يطلق ألسنتنا في تلاوة كتابه المبين على ما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا العمل بكتابه وسنة سيد أحبابه، والحمد لله رب العالمين.
طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين، هدى وبشرى للمؤمنين.